أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم النقاش في الوجه الأول الذي أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، والذي كان يختص بخصوص العبادة التي يلزم من الامتثال الإجمالي الاحتياطي فيها التكرار، لأن احنا الوجوع عم نذكرها أعم، لأنه شملنا الصور ثم جئنا إلى ذكر الوجوه، فهذا الوجه مختص بحالات التكرار. وقد تقدم الوجه مع نقاشه مفصلا وانتهينا إلى عدم صحته. نعم، تفرد صاحب المنطق بذكر وجه احتمل أن يكون هو المراد للشيخ الإنصاري من تعبيره بأن التكرار مع إمكان تحصيل العلم بالامتثال التفصيلي لعب وعبث بأمر المولى، وسيظهر لكم أن ما سيذكره من وجه لا ينطبق على اللعب والعبث، بل يتخذ فيه منحا آخر فيستحق أن يكون وجها مستقلا، وهو كذلك وبمعزل عن كونه تفسيرا لكلام الشيخ الذي لم يجزم به واحتمل، وبين كونه وجها آخر لا أهمية للأمر، فلنعده وجها ثانيا خير إن شاء الله. يقول صاحب المنطقة: بأن الداعي إلى العمل إنما يتحقق بالحمل الشائع في طول العمل، ولا يمكن أن يكون متحققا قبله، وإلا لما دعا إلى الإتيان بالعمل. توضيح ذلك أن الأمر متقدم على العمل، وهو الذي يحركك نحو الإتيان بالعمل، الامتثال إنما ينتزع في طول العمل. فإذا سئل الناحي نحو العمل لما تأتي بالعمل، سوف يجيبك: لأمتثل أمر ربك. أو يجيبك فيقول في العبادة عم نحكي: لأكون قريبا من ربي، أنشد القرب. فهو يتحقق في طول العمل رتبيا عم نحكي. جيد، لذا لا يصح أن نقول بأن الأمر هو الداعي، لأن الأمر متقدم على العمل ولن يكون متأخرا عنه. جيد، يقال بأن قصد امتثال الأمر يصلح أن يكون هو الداعي، لأن الامتثال متأخر عن الأمر ومتأخر رتبة عن الاتيان بالعمل. لا يقال لك ممتثل إلا إذا أتممت العمل مطابقا للمأمور به، فتنتزع منه عنوان الامتثال. هذه المقدمة الأولى من دليله. المقدمة الثانية أنه في مورد دوران الواجب بين عملين، قصر تمام جمعة وظهر، يحتمل في كل منهما أن يكون هو الواجب، يمتنع الاتيان بكل منهما بداعي احتمال الأمر، إذ احتمال الأمر كالأمر متقدم على العمل وليس متأخرا عنه. أنت إنما تأتي بالعمل في أحد حالين: الحال الأول وقد نصبت نفسك منصب الطاعة، ها؟ أو في موقف الطاعة، إما أن تعلم أنك مأمور بهذا العمل، وإما أنك تحتمل أنك مأمور بهذا العمل، واحد من الاثنين، وكلاهما قبل العمل. يرسلان نحو العمل، ولا يكون أي منهما في طول العمل، حتى احتمال الأمر في حالات الاحتمال المجرد عن العلم الإجمالي مش في طول تحقق الأمر يا إخوان أبدا. إذ احتمال الأمر لا يكون بالحمد الشايع في طول تحقق الأمر، إذ يصح أن يقول محتمل الأمر ساذجا بأنه قد يكون مأمور وقد لا يكون هناك أمر. هو يتصور الطرفين ويقول أحتمل الأمر لأني لا أجزم بوجودي كما لا أجزم بعدمه، مو هيك؟ طيب جيد. من هنا لا يصلح احتمال الأمر للداعوية العبادية، لأن الداعي لا بد وأن يكون تحققه في طول الاتيان بالعمل في مرتبة الموافقة للمجزوم به أو للمحتمل. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في كلامه، طبعا هو مش ذاكرها مقدمات، أنا حاولت بينها مقدمات، أنه في موردنا الإنسان الذي يحتمل وجوب القصر كما يحتمل وجوب التمام، الداعي له للإتيان بكل واحد من العملين لا ينحصر بموافقة الأمر وامتثاله، إذ هو كما يعلم بأن أحد الفعلين موافق للأمر وامتثال له، يعلم أن الآخر ليس موافقا له ولا امتثالا له. غاية الأمر هو مردد في أنه ما هو الموافق وما هو الامتثال، في المقابل ما هو غير الموافق. طيب، والمفروض أنه إنسان يمكنه تحصيل العلم، ما وردنا هذا، فلما لا يحصل العلم؟ هذا هون بين أنه مش مراد له اللعب، مراد شيء ثاني. لما لا يحصل العلم؟ يقول يمكن أن نعبر عن حالته بأنها التخلص من تعب البحث والتشخيص. يعني هو إذا مجتهد بيقول لك أنا بدي أتعنى، وأنا كل سنة ببتلي لي 4-5 مرات بالتردد بين القصر والتمام، بحطات خير إن شاء الله. إذا مقلد بيقول لك أنا لا يسهل علي ممارسة البحث في الرسالة العملية، خير بسرعة أضم ركعتين إلى 4 ركعات وخلصنا. وهناك كذلك في الظهر والعصر، إذا في المغرب والعشاء بتصير أسهل في صلاة واحدة. فالتخلص من تعب البحث ومعرفة الواقع أو الوظيفة تعبدية هو الداعي الثاني، فهو لديه داعيان: داعي امتثال الأمر اللي يحتمل أن يكون مطبقه مصداق واحد، ويحتمل أن يكون مصداقه اثنين، يعني يحتمل أن يكون قصر ويحتمل أن يكون التمام. ما فينا نعزل هذا الداعي أبدا، لكن هذا الداعي لو خلي ونفسه لا يدعوه إلا للذي متعلق بالتخليف، في داعي ثاني معه وهو التخلص من عناء البحث. التخلص من عناء البحث يجعله يحتاط بالإتيان بالاثنين، فيوجد إذن داعيان للتكرار، للإتيان بالعمل المكرر. الداعي الأول هو الامتثال، والداعي الثاني هو التخلص من عناء البحث. هذه شو كانت المقدمة الثالثة؟ المقدمة الرابعة: من الوضوح بما كان أن الداعي الأول داعي رباني مقرب، ها، والداعي الثاني داعي دنيوي غير مقرب. فلم تصدر العبادة عن داعين مقربين ممحضة في صدورها عنهم، بل صدرت عن داعيين أحدهما مقرب والآخر غير مقرب، فلا تصح عبادة حينئذ. بعد ذلك بيجي بعد ما يقول لعل هذا هو مراد الشيخ، واضح مش هذا مراد الشيخ، لأن هو جعل الداعي الثاني التخلص من التعب داعي عقلائي مش داعي له لعب، ها؟ طيب، أول ما يأتي إلى الذهن وقد جاء إلى ذهنه الشريف واعتبره توهما، أولا ثلاث توهمات هو ذاكر بزعمه، توهمات طبعا باعتقادي، بأنه يمكن الإتيان بالعمل بداع واحد وهو داعي الموافقة الاحتمالية
فإن الموافقة الاحتمالية تترتب بالوجدان على كل واحد من الاثنين، وحيث إنه مكلف قطعا بتحصيل العلم بالموافقة، ولن يتحصل العلم إلا في طول الإتيان بالاثنين، فيكون العمل قد جيء فيه بداع عبادي متمحّم، ويكون في نفس الوقت قد حصل له العلم بالفراغ اليقيني بعد العلم بالاشتغال اليقيني. واحتمال الموافقة مثل الموافقة متأخر عن العمل، يعني أنا أنت بحتمل أني وافقت المأمور الأمر وجئت بالمأمور به في طول الإتيان به، فهذا داعي يتحقق في طول وجود الفرد في الواقع الخارجي. غاية الأمر إذا نظرت إلى القصر وحده أحتمل الموافقة، إذا نظرت إلى التمام وحده أحتمل الموافقة، إذا نظرت إليهما معا بعد الإتيان بهما معا أعلم بالموافقة. غاية الأمر لا أعلم بالموافقة في ضمن الأول أو في ضمن الثاني، لكن إجمالا أعلم بموافقة المأمور به، بموافقة الأمر وامتثاله. ألم تقل أنت في نفس البيان بأنه داعي الموافقة يعني الامتثال هو داعي حقيقة؟ أنا أبدل لك الموافقة الجزمية بالتشريع، ما بقصد الموافقة الجزمية، بقصد الموافقة الاحتمالية، الموافقة احتمالا، والموافقة لأمر المولى احتمالا داعي قربي ليس معه داع آخر. قال هذا توهم. ليش توهم سيدنا؟ ليش توهم؟ قل لنا بالله عليك. قال لأن هذا في الحقيقة ليس داعي، أنتم بتسموه داعي، تساهلا بتسموه داعي، لأن الداعي هو الذي تكون نسبته إلى ما دعا إليه نسبة السبب إلى المسبب، والنسبة هنا بين العمل وبين احتمال الموافقة ليست نسبة السبب إلى المسبب. بل نسبته إليه نسبة العنوان إلى المعنون، أو الطبيعي إلى فرده. طبعا مش طبيعي يعني. فهو لا يصلح لأن يكون داعيا للفعل، لأنه لا يترتب على الفعل فيكون مسببا عنه، بل وجوده مندك في وجود نفس الفعل. احتمال الموافقة مقارن للعمل وليس متوقفا على تحقق العمل. لذلك أنتم تتجوزون ما تسمونه داعيا، وقد نعبر عنه بالداعي تجوزا، هذا ليس داعيا على وجه الحقيقة والدقة، وبدونه العبادة بتكون باطلة إذا لم يكن داعي حقيقي. هذا التوهم الأول مع جوابه، وحط لك إن قلت شو بدي فيه. التوهم الثاني اللي بيذكره في المقام إنه خير إن شاء الله في داعي ثاني، وهو التخلص من تعب وعناء البحث. خير، هذا داعي شو شركي يعني؟ هذا مثل الرياء منافي، هذا في أحسن الحالات يا أخي مثل الذي يدعوه للجلوس في هذه النقطة في الصيف من المسجد المروحة الموجودة في السقف، هذه من باب ضميمة الداعي المباح، ها؟ وأكثر ولا أقل. هل في أحد منكم وأنت تفتي ببطلان الصلاة إذا الإنسان ما صلى بالمكان الذي يتعرق فيه راح صلى تحت المروحة أو قريب المكيف، ها؟ فاختار هذه النقطة للتبريد، ما دعاه للذهاب إلى هناك حصول التبريد، أنه هو التبريد وبدون تبريد داخل على المسجد ومصلي. وهذا الإنسان نفس الشيء نفس الشيء، بتكرار وبدون تكرار، بحث وبدون بحث، تحصيل علم وبدون تحصيل علم، عازم على أن يحصل الموافقة القطعية. عنده طريقين، طريق بيبحث وبيحصل الموافقة القطعية بفرد واحد، وطريق ما بيبحث وبيحصل الموافقة القطعية في طول الأيام بالفردين. يعني حرام هذا، مانع هذا. من إذا سألناه في قلبه لما تأتي أصلا بالعمل، لما تكرر العمل، شو بجاوب؟ يجيب فيقول حتى أمتثل أمر ربي. غاية الأمر حتى أمتثله تفصيلا أحتاج إلى مسار، وحتى أمتثله قطعا إجمالا أحتاج إلى مسار آخر، فاخترت المسار الثاني على المسار الأول، خير إن شاء الله. لا تقل لي بخل بالوجه والتمييز، هذه فعلا عم نفترض فيش إلا الإشكال. فأقسم في البيت. الداعي الثاني ضميمته إلى الداعي الأول من باب ضميمة الداعي المباح، يقول هذا توهم وقياس مع الفارق في مثل باب التبريد والداعي المباح. هناك المفروض أنه لا علاقة له بالعبادة بما هي عبادة، لها علاقة بالأكوان أثناء الإتيان بالعبادة. العبادة مأمور بالإتيان بركعاتها وأجزائها وشرائطها، لا بشرط من حيث المكان المبرد أو المكان غير المبرد، فهو قابل للانطباق على المكان المبرد بنفسه وعلى المكان غير المبرد على حد سواء. أنت اخترت المكان المبرد أثناء الإتيان به فلا تنافي بينهما، بينما العبادة لا بد وأن يؤتى بها بداع رباني محض، أنت جئت بها بداعيين 50% رباني و 50% إذا 50 أو 70 30 المهم لم تأتي بداع ممحض، جئت بها بداع دنيوي مع الداع الرباني وهو التخلص من تعبك وعنائك. فقه قياس، قياس مع الفرق. هذا التوهم الثاني. التوهم الثالث الذي يذكره في هذا المجال بزعمه توهما، أن كلا من الفعلين يؤتى به بداعي موافقة الأمر على تقدير الأمر به. أنا بطبيعة الحال ما في إنوي امتثال الأمر به بالخصوص لأني لا أعلم أنه، فأبتلى بقصد التشريع وهو داعي مبعد عن الموضع. أنا أأتي بالعمل جازما بالإتيان به، لكن بداعي إمكانية كونه هو المأمور به، لأنه على تقدير كونه هو المأمور به تكون قد حصلت الموافقة. وهذا الداعي جاي رباني، بدل ما جيب لك عمل جبت لك اثنين وثلاثة حتى أحرز أني وافقت أمرك يا مولاي. يقول الإرادة المنجزة المتعلقة بالفعل يمتنع أن تصدر عن مجرد الموافقة على تقديرين على احتماله، إذ من المحتمل أن لا يتحقق هذا التقدير والحال أن الإرادة بالفعل حاصلة. فالإرادة التعليقية لا تنتج إرادة تنجيزية، والحال أن الإرادة التنجيزية للإتيان بكل واحد من العملين موجود. الإتيان بالعمل الأول معلق على تقدير، يعني إدارة معلقة والإرادة معلقة، والإرادة المعلقة ليست منجزة ليست موجودة إلا إذا حصل المعلق عليه. والمفروض أني لا أعلم بالموافقة على هذا التقدير، لا أعلم بأنه هو المأمور به، لو كنت أعلم لما ترددت. ها؟ فكيف تجتمع الإرادة التعليقية مع الإرادة التجهيزية؟ وما ذكره رضوان الله عليه من أول بيانه إلى آخر إشكال على ما سماه التوهمات الثلاثة كله موضع نظر وليس صحيحا، وسوف يأتي التعرض له إن شاء الله الوقت انتهى، بس أرجو أنه تحتفظوا بالبيان حتى ما أضطر عيده يوم الاثنين الجديد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.